لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بني. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقى ثلاثا في ربع ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق السبع شداد. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا، كالبدر فوق الذابل الميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ، اتخذ القناة بدلا عن الأعواد. لهفي على الصدر المعظم يشتكي، بعد رشق السهم رد جيادي. وأنا فتى على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد بالأصفاد. ما لي أراك و ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة سجادي ماذا فعلوا به قل سحبوه عن نطعين مسجن فوقه إذا متصور عظمة هذه المصيبة اسمع الشطر الآخر فبكت له أملاك سبع شداد ويصيح يا جدا أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار 35 سنة وحيدا فريدا بأبي وأمي واقع واحدة أذهبت عنه 18 رجلا من أهل بيته منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتين وبعادي أترى يعود لنا الزمان بقربكم هيهات ما للقرب من ميعادي لا أكن إلا بالشام أبو الباقر مغلل بالزناجيل فوق الجبل ودموع عانا تشبه السيل فوق الجمال ومدامع تغرق خدوده ومقيد الرجلين ومغلول زنوده ويزيد في غاية افراحه مع جنوده مكيف يغني والعليل يصيح بالويل يصيح راحت دولتي وبقيت وحدي ومن النواعي هالحرم ذوبت كبدي فقد العشيرة والأحبة زاد وجدي وذل الأسر خلى نهاري يشبه الليل أنا ما كن جد المصطفى صفوة الباري فوق الجمل ومغلل يميني ويساري والجامعة بصدري ودمع العين جاري والمرض زايد والدم من جروحي يتسي بعد ما هو أعظم عليك يا أبا محمد قال ومخدرات المصطفى حول سمايا فرجة وطماشة للملا فوق المطايا يقولون ذولا يهود جابوهم هدايا ولكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العظيم في كتابه الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسحار هم يستغفرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تتنور البصائر والأبصار، بل الدنيا كل الدنيا بنور محمد وآل محمد. المقدمة في أربع نقاط. النقطة الأولى، تميزت حياة المعصومين سلام الله عليهم بأرقى وأسمى وأعلى وأكمل حالات العبودية والتقرب إلى الله تعالى، ولشدة عبوديتهم وتمحضهم في العبادة استحقوا أعظم لقب يمكن أن يطلق على مخلوق، وهو لقب عباد الله المخلصين. هذا اللقب الذي تتفرع منه جميع المقامات، مقام العبودية على حسب مرتبة العبودية تتفرع عليه مقامات العبد. النقطة الثانية، لشدة استغراقهم في عبادة الله تعالى ورثنا منهم كما وكيفا هائلا من الأدعية والمناجيات. هذا الكم الذي تزخر به كتبنا وتراثنا العبادي إنما ورثناه من أئمة أهل البيت سلام الله عليه. من هنا قال السيد الإمام أعلى الله مقامه في وصيته: نحن نفخر بأن منا دعاء كميل، ومنا الصحيفة السجادية، ومنا دعاء عرفة. هذا النوع من الأدعية مفقود في الطرف الآخر، لا على مستوى الكم فقط وإنما حتى على مستوى الكيف. ولهذا حاول الطرف الآخر لفقره في هذا الجانب أن ينحو أحد منحين: إما أن يبتدع أدعية من عندياته، أو أن يقرصن أدعية المعصومين دون أن ينسبها إليهم. هذا واضح جدا. أما نحن لا نحتاج لأن نؤلف أدعية، بل غير مطلوب منا وغير مقبول منا أن نؤلف أدعية. لماذا؟ لأن لك أن تتصور إذا جاء إنسان لكي يؤلف دعاء، لابد أن يكون هذا الإنسان عارف كامل بالله تعالى حتى يستطيع أن يؤلف دعاء يليق بجلال الله وكماله. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وأخرج رقعة من جيبه وقال: سيدي، هذا دعاء اخترعته، أريدك أن تطلع عليه. الإمام لم يكلف نفسه حتى الاطلاع عليه، قال: دعني من اختراعاتك، أنا أعلمك الدعاء. لأن الله تعالى يقول سبحان الله عما يصفون: إلا عباد الله المخلصين. مخلص فقط هو الذي يستطيع أن يصف الله عز وجل. النقطة الثالثة، ما يميز أدعية المعصومين سلام الله عليهم ميزتان أساسيتان. الميزة الأولى جزالة الألفاظ، قوة البلاغة، براعة البيان، بحيث أن علماء اللغة أدركوا أن أدعية المعصومين بعد القرآن الكريم نهج البلاغة ورواياتهم الشريفة هي جزء من مصادر تعلم بلاغة اللغة العربية، وهذه الميزة موجودة في الأدعية في الطرف الآخر. الطرف الآخر مثلا لما نحو تأليف الأدعية، مثلا الدعاء المشهور في الطرف الآخر: اللهم اغسلني بالماء البارد والثلج. شنو يعني معنى؟ يعني لا يوجد فيها بعد معرفي، ولا يوجد فيها بعد ماذا؟ ولا يوجد فيها بعد بلاغي. أما الميزة الثانية وهي ميزة مهمة جدا، العمق المعرفي، بحيث أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم استودعوا أعماق معارف التوحيد في أدعيتهم. لاحظ دعاء الصباح مثلا: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. النقطة الرابعة هي عبارة عن إشكال. وهو أنتم تقولون أن أئمتكم معصومون، فلماذا نجد في أدعية المعصومين عليهم السلام عبارات الاستعفاء والاستغفار وطلب التوبة من الله تعالى؟ لاحظ مثلا أدعية الإمام السجاد سلام الله عليه: إلهي سودت وجهي الذنوب. لاحظ دعاء كميل: أنتم بين أحد أمرين، إما أن أئمتكم غير معصومين لهذا هم يستغفرون، وإما أنهم معصومون فاستغفارهم عبث لا محل له. وهذا إشكال وإن كان كلاسيكيا قديما، إلا أن الأجوبة عليه تحتاج لدقة وتحتاج إلى عمق، بحيث أن الجواب لا يتنافى مع العصمة من جهة، ولا يتنافى مع ماذا؟ مع مقامات المعصوم ومع أدواره من جهة أخرى. تعالوا معا نحاول أن نقدم أهم ست نظريات على نحو الفهرسة والاختصار. كل نظرية أرادت أن تفسر سر استغفار المعصومين سلام الله عليهم بما يتناسب مع عصمته. النظرية الأولى، النظرية المشهورة عند أهل الكلام والتفسير، نظرية ترك الأولى: إنما يستغفر المعصومون لترك الأولى وليس للذنوب الحقيقية. بعبارة أخرى، أهل المعرفة يقسمون الأوامر الإلهية إلى قسمين: أوامر مولوية وأوامر إرشادية. الأوامر المولوية تلك الأوامر التي تصدر من الله عز وجل من مقام كونه مولى تجب طاعته، مثل: أقيموا الصلاة، ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه شنو معناها؟ هذه أوامر يجب على الإنسان ماذا؟ أن يلتزم بها. عدم الالتزام بها يسقط الإنسان من مقام الإيمان، يعرض الإنسان للاستحقاق، استحقاق العقوبة الدنيوية، ويعرضه للمؤاخذة الأخروية. أما القسم الثاني وهو الأوامر الإرشادية، تصدر من الله عز وجل من مقام كونه مرشدا يرشد العبد لما هو الأصلح له. مثلا أعطي بعض الأمثلة، مثالين أو ثلاثة. لما يجي الآن مثلا على سبيل المثال الطبيب يخبر مريض السكر ويرشده بأن لا يستغرق في أكل السكريات، هذا النهي نهي شنو؟ إرشادي. أو مثلا عندما يقال عرفا لا ينبغي لطالب العلم بزيه الديني أن يقوم بأعمال متعارفة عند الناس. يعني مثلا إذا رأينا إنسان عادي يمشي في الشارع ويأكل مثلا يعني مثلا طعاما ويشرب عصير في الشارع وهو يمشي ما في مشكلة يعني. أما رجل دين مثلا بزيه بلباسه وهو يمشي في الشارع وهو يأكل ويشرب عصير هالشكل لا يستحسن منه، وهذا ماذا نرشده إلى عدم فعل ذلك، لا يليق به ذلك. الله عز وجل يتعامل مع العباد بمراتبهم بهذه الكيفية. الله سبحانه وتعالى إذا عنده عبد عادي ما عنده مشكلة، ترك صلاة الليل صلى صلاة الليل وما صلى صلاة الليل ما عنده مشكلة. أما نبي مثلا يترك صلاة الليل لا، الله عز وجل يعاتبه، يعاتبه. ليش؟ لماذا؟ يقول لأن أنت مقامك عندي كبير، ما يمكن أن يصدر من غيرك وأقبله لا يمكن أن ماذا أقبله منك أنت. فالأمر الإرشادي مثلا أكل آدم للشجرة هو ماذا؟ مخالفة للأمر الإرشادي. إلا أن أهل المعرفة قالوا لو سلمنا بأن الأنبياء عليهم السلام يتركون الأولى فإن الأدلة الخاصة تدل على عدم ترك الأولى من قبل محمد وآل محمد. إذن هذه النظرية نظرية غير مقبولة. النظرية الثانية نظرية التمثيل أو نظرية إياك أعني، اسمعي يا جار، نظرية معروفة أن المعصوم إنما يستغفر لكي يعلمنا. نحن لا نستطيع أن نعرف كيف ندعو الله عز وجل وكيف نبكي وكيف نتأدب وكيف نستعفي ونستغفر، يأتي المعصوم فيمسرح لنا عملية البكاء خشية من الله تعالى ويمثل لنا عملية الاستغفار حتى نتأثر به فيعلمنا. هذه نظرية مشهورة عندنا أحيانا، النظرية المشهورة في أوساط عوامنا هذه أن المعصوم إنما يستغفر لكي يعلمنا. هاي نظرية صحيحة ولا ها؟ ماذا تقول؟ هذه النظرية مقبولة أو غير مقبولة؟ أن المعصوم إنما يمارس عملية الاستغفار والبكاء لتعليمنا ليس إلا، وما يذنب وحاشاه. وإيش مقبولة أو إيش؟ مقبولة؟ غير مقبولة؟ زين. يمكن أن نلاحظ على هذه النظرية عدة ملاحظات. أول ملاحظة، صحيح المعصوم يعلمنا هذا بلا إشكال، نحن نتعلم من المعصوم مقامات العبودية، مقامات التقرب، مقامات البكاء، هذا صحيح. لكن أما أنه يمسرح لنا تلك العملية هذا غير صحيح. ليش؟ لماذا؟ لأمرين أساسيين. الأمر الأول، حتى أتأثر بشخص ما لابد أن يصدر منه ذلك الشيء والأمر صدقا وواقعا مو تمثيلا. نعطيك مثال، لو أقول لك تعال اقتدي بفلان في الصوم وفلان في صومه يمسرح لك عملية الصوم، يعني أخرج من بيته متخما بالطعام ولكن جاي يمثل لك عملية الصوم، أتتأثر بصومه أو لا تتأثر؟ ها؟ ما تتأثر؟ شو طبيعي ما تتأثر؟ زين، هذا أولا. ثانيا، لو كان هدف المعصوم من الاستغفار هو مجرد التعليم لاستغفر الله وبكى وين؟ ها؟ أمام الناس. أما في الخلوات المفروض ماذا؟ ويانا وياي ما يستغفر ما يبكي لأنه ما في أحد. إذن ما رأيكم في هذه النقولات الموثقة عن بعض أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض أحوال أمير المؤمنين، بعض أحوال الحسن المجتبى، بعض أحوال الإمام العسكري في السجن، بعض أحوال الإمام الكاظم في السجن، بكاء واستغفار ما في أحد.
الأعظم من ذلك. رواية عن طاووس اليماني يقول: كنت جالسا في بيت الحرام، فلما خلى البيت من الطائفين في إحدى الزوايا المظلمة، إذ أقبل سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام فطاف بالبيت أشواطا، ثم التفت يمينا وشمالا، فلما لم ير أحدا، لما لم ير أحدا، يعني السلوك الذي يريد أن يسلكه الآن شنو؟ سلوك جهري لو سري. لا تقول لي إحنا بفلسفة معينة الإمام بعلم الغيب يعرف أن طاووس قاعد في الزاوية، لا، الإمام لا يتعامل هكذا. التفت له، لا، الإمام لما يلتفت يمين وشمال يريد يبين للطاووس أن هذا سلوكه حتى وإن كان وينه في الخلوات. فلما لم يجد أحدا رفع يديه إلى السماء وعيناه تهطلان بالدموع، ونادى: إلهي ما لي، كلما طال عمري كثرت خطايا، إلى آخر دعائه المعروف. وسوءته عندما أقف بين يديك غدا، عندما يقال للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، ليت شعري أفمع المثقلين أحط أم مع المخفين أجوز، ثم أغشي على الإمام السجال عليه السلام. هذه الروايات مثلا لما لحق أبو الدرداء بأمير المؤمنين، وقد اختبأ أمير المؤمنين بين النخيلات في المدينة، وصف قدميه يصلي، ثم تململ تململ السليم ونادى آه من طول السفر وقلة الزاد وهو يبكي. شنو معنى هذا السلوك؟ إذا هي النظرية مو صحيحة، هذه النظرية أن المعصوم يمسرح لأن عملية البكاء غير صحيحة ولا تفسر سر استغفار المعصومين. نصفها ربعها صحيح أن المعصوم يعلمنا، أما أنه يمثلها. تعال معي إلى النظرية الثالثة، وهي نظرية الغفلة القهرية، نظرية قال بها بعض أهل المعرفة. المعصوم إنما يستغفر للغفلة القهرية. قال: الغفلة التي تعتري الإنسان نوعان، غفلة اختيارية وغفلة قهرية. غفلة اختيارية يعني شنو؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يقدم على الذنب يتغافل عن ذكر الله تعالى فيقدم على الذنب، هذه غفلة شنو؟ هو اختارها. هذه الغفلة ذنب أو لا؟ ذنب. زين، غفلة اختيارية، غفلة اختيارية أنت أن ممسك بالمسبحة مثلا تسبح الله عز وجل على فراشك فتنام، ينقطع التسبيح، عندما تنام غفلت عن ذكر الله أو لا؟ هذه غفلة شنو؟ طبيعية قهرية وفق مقتضيات البعد الطبيعي للإنسان. أنت إذا قعدت من النوم هل تشعر أنك أذنبت ذنبا لأنك كنت غافل عن ذكر الله أثناء النوم؟ ها؟ لا. لا. أما المعصوم كمان أدبه، هو إنسان مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، إذا نام يغفل عن ذكر الله، هي النظرية الثالثة تقول هكذا. فإذا استيقظ من نومه أدرك أنه كان غافلا عن ذكر الله أثناء النوم، فيعتبر هذه الغفلة ماذا؟ ذنبا وتقصيرا، فيستغفر الله عز وجل من هذه الغفلة. هذه النظرية رغم أنها جميلة ومعرفية لكنها أيضا غير صحيحة. غير صحيحة. ليش غير صحيحة؟ أولا لأن المعصوم لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نوم المعصوم ليس كنومنا نحن. لاحظ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي. هو بشر مثلنا، لكن كمل الآية: يوحى إلي. يوحى فعل شنو؟ يفيد شنو؟ يعني دائما هو في حالة وحي حتى نايم، نومه مو مثلنا احنا. انت لاحظ حتى في علم النفس الفلسفي أن الإنسان إذا استغرق في شيء قبل نومه يستصحب في أثناء النوم. مثلا إذا واحد خايف وقلق أثناء النوم، عفوا ما قبل النوم، ونام، ألا يستصحب حالة القلق في أثناء النوم أيضا؟ يمكن يحلم بها؟ ما الذي يشغل المعصوم؟ واجعل لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيم الفم، فهو دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في أثناء النوم. أنا أعتقد أكمل لك الرواية عن إمام السجاد. من شوي قلنا رواية طاووس، فأغشي على الإمام السجاد، تمام؟ يقول طاووس: جئت إليه فأخذته. أيهما أعظم على الإنسان غفلة، النوم لو الإغماء؟ ها؟ وش يقولون الأطباء؟ الإغماء لا؟ زين، إذن الإغماء أعظم. لاحظ معي، الإمام السجاد يقول: لما أفاق الإمام السجاد التفت إلى طاووس وقال له: من ذا الذي يشغلني عن ذكر ربي؟ يعني أنا إغمائي مو مثل إغمائكم أنتم، ونومي ليس كنومكم أنتم. إذن هذه النظرية أيضا نظرية لا تليق بمقامات المعصومين وفق ما روته مصادر الروايات الموثقة. تعالوا معنا، هي ثلاث نظريات الحين: نظرية ترك الأولى، نظرية التمثيل، نظرية الغفلة القهرية، ثلاث نظريات غير صحيحة. تعالوا معنا نطرح ثلاث نظريات بنحو الاختصار صحيحة تفسر لنا لماذا يستغفر المعصوم مع أنه معصوم ولا يخدش ذلك في عصمته ولا في مقامه. النظرية الأولى نظرية حسنات الأبرار سيئات المقربين. شنو معنى هذه النظرية؟ هذه النظرية حتى نفهم نحتاج أن نفهم نقطتين أو ثلاثة. نقطة الأولى: مراتب القرب الإلهي محدودة أو غير محدودة؟ ليش غير محدودة؟ لمعادلة رياضية واضحة، لأن الله غير محدود فمراتب القرب إليه أيضا ماذا؟ غير محدودة. اثنين: نحن نتدرج من مرتبة ناقصة إلى مرتبة كاملة. المعصوم يتكامل أو لا يتكامل؟ ها؟ طارحين احنا في المحرم؟ لا، طارحين في محرم، احنا في العشرة طارحين هالمسألة هذه. وقلنا انا ارجعكم، ها، حتى بعموش اسمه زين، وبس تسجلوا علينا اليوتيوب، وهذا احنا سجل عليكم بعد. احنا طارحين في العشرة، قلنا ان المعصوم يتكامل وعلمه يزداد، هو كامل بالنسبة إلينا لكن بالنسبة إلى الله عز وجل يتكامل. لا، وقل ربي زدني علما، يتكامل دائما وأبدا، لكن من مرتبة كمال إلى مرتبة شنو؟ أكمل. يعني أنت الإنسان العادي من نقص إلى كمال، لكن المعصوم من وين؟ من كمال إلى أكمل. هذا أحد معاني اللهم صل على محمد وآل محمد. بعطيك الحين دليل من الصلاة، أنت في التشهد وش تقول؟ ها؟ إنزين، خب، إلى أن تقول وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. يوم يقول ارفع درجته، ارفع درجته، ارفع، يعني شنو؟ يعني درجات ايش فيها؟ ما تخلص. التفت له ولا؟ زين، المعصوم إذا ارتفع من مرتبة إلى مرتبة أكمل شنو يسوي؟ يقارن بين عبادته في المرتبة الجديدة الآن وبين عبادته في أي مرتبة؟ السابقة. بالنسبة إليه شنو؟ المرتبة السابقة شنو؟ تقصير، فيستغفر الله من المرتبة السابقة. فرق: نحن نستغفر الله من ذنوب سابقة، المعصوم يستغفر الله من طاعات سابقة. فكلما ارتفع درجة استغفر الله من المرتبة السابقة. هذه من أرقى النظريات إنصافا. هذا أحد معاني قول الرسول العظيم صلى الله عليه وآله: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. 70 مرة، يعني يرتفع في اليوم الواحد كم درجة الرسول العظيم؟ 70 درجة. النظرية الثانية الصحيحة نظرية القصور الفعلي. شنو معنى القصور الفعلي؟ أنا بعطيك مثال الآن كلنا نستعمله. عندما تعزم شخصا وتكرمه وتقدم له كل أنواع التكريم ولا تدخر شيئا، إذا ودعت عند الباب آخر شيء، شنو الكلمة المشهورة عندنا إحنا؟ سامحنا على التقصير، مع أن أنت شنو؟ وما قصرت أنت. ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول بلسان الحال أن مرتبتك أنت أعلى من ذلك، لكن هذا اللي أقدر عليه أنا. زين، نحن عندما نعبد الله عز وجل ونستغفر ونحيي ليلة القدر، ألا نشعر أننا قدمنا أشياء كثيرة مجازين الله عز وجل؟ زين، المعصوم، المعصوم لا، أيستطيع أحد أن يعبد الله عبادة بحيث يخرج من جميل الله؟ يقدر؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعبد الله بحيث يخرج من جميله؟ ما حد يقدر. يا مبتدئا من نعمي قبل استحقاق، ماذا تريد أن تقدم لله عز وجل؟ كل شيء بحول الله وقوته، بتعبير الإمام السجاد، شكري إياك نعمة تستحق عليها ماذا؟ شكر آخر، فيتسلسل الشكر إلى ما لا نهاية. أنت دائما في موضع المنة والامتنان، وأنا في موضع ماذا؟ التقصير. المعصوم يقارن بين نعم الله اللامتناهية وبين ما يقدمه من عبادة وشكر، فماذا يرى؟ يرى التوازن بين الطرفين، لو التفوق في طرف على الطرف الآخر، ها تفوق، وإيش تفوق نعم الله على ماذا؟ على شكره، فيبكي من قصوره الفعلي. شنو يعني القصور الفعلي؟ عندنا تقصير فاعلي وقصور فعلي. تقصير فاعلي يعني تقدر تسوي أنت لكن تقصر، أما القصور الفعلي أنك تقدم كل ما لديك لكن رغم ذلك ماذا؟ ها؟ لا تستطيع أن تصل، ولن تصل أصلا. الإمام المعصوم يعتبر هذا لعشقه لحبه لله عز وجل ماذا؟ تقصيرا، لكنه ليس تقصير، قصور هذا. أما النظرية الثالثة الصحيحة أن المعصوم يستغفر الله من ذنوبنا نحن. شنو يعني من ذنوبنا نحن؟ أنا أعطيك مثال عرفي أيضا. أنت تأتي بابنك الصغير إلى مجلس محترم، فيقوم ابن كذلك البعيد بإساءة الأدب، ماذا تفعل أنت إلى صاحب المجلس؟ ليش اعتذرت؟ مو أنت اللي أدرت؟ لماذا اعتذرت؟ لسببك ولنسبك، أنت سبب دخولي هنا وأنت ماذا؟ أبوه، تمام ولا؟ نحن أيضا، الله عز وجل خلق الدنيا للكامل، للإنسان الكامل، للمعصوم، لولاك ما خلقت الأفلاك، ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مرحية، ولا لأهل البيت سلام الله عليهم، أما نحن مجرد ضيوف على محمد وآل محمد في عالم الدنيا. فإذا عصى أحدنا، أنا وأنت يا علي أبواه هذه الأمة، فإذا عصى أحدنا، ما تلاحظ بعض الآباء يقول والله ابني هذا مسوي الوجه قدام الناس وشكل، لما يجي الإمام السجاد يقول إلهي سودت وجه الذنوب، أي ذنوب؟ أي ذنوب سودت وجه الإمام؟ ذنوب الخلق، يعني أخجلتني أمامك يا رب. إلهي إن شيعتنا منا، دعا الإمام صاحب العصر أرواحنا له الفداء، إن شيعتنا منا تجرؤوا على معاصيك اتكالا على ولايتنا. لهذا كانت أحوال إمام السجاد سلام الله عليه أحوال عجيبة وغريبة، يعني كان استغراق في العشق الإلهي استغراق غريب وملفت. شب حديق في دار الإمام سلام الله عليه، والإمام واقف يصلي، صارت الجلبة، فقام بعض أصحابه بإطفاء النار، فلما انفتن من صلاته قالوا له سيدي أما كنت تعلم بالنار؟ ما كنت تحس بالنار؟ قال كنت مشغولا بإطفاء نار أشد حرا منها. بالله عليك حتى في اليوم العاشر، في اليوم الحادي عشر من المحرم، لما جاء الأعداء ووضعوا الأغلال على يديه ورجليه وجامعة الأغلال على صدره بكى الإمام، فقال له الأعداء ساخرين: يا ابن الحسين أتبكي من هذه الأغلال؟ إن أباك لم يبكي من ضرب السيوف ولا من طعن الرماح، وأنت تبكي من هذه الأغلال؟ قال: ويحكم، والله ما منها بكيت، ولكنها ذكرتني بأغلال نيران جهنم. شوف وين فكر الإمام رايح. وبقت هذه الأغلال على يديه ورجليه وصدره. تعرف شنو جامعة الأغلال؟ تسمعها جامعة، شنو معنى جامعة الأغلال؟ أن الجامعة على صدره، يعني الأغلال والسلاسل اللي كانت في رجليه ويديه كلها إليها ماذا؟ إليها أقفال، ثقل الأقفال وين كان موجود؟ على صدر الإمام. لاحظ أنت تلبس نظارة أو خاتم أو تلبس مثلا حزام أو عقال أو ألبس هذه العمامة، يمكن ساعة ساعتين وأضجر ما أقدر أتحمل، خلاص لازم أنزعها تأذيني. الإمام ثقل جامعة الأغلال كان على صدره من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام. تصور يعني العناء الذي تكبده الإمام. تعرف الإمام الباقر في مثل هذا اليوم لما غسل الإمام انتحى ناحية من المغتسل وأخذ يبكي، قال له الجعفي: سيدي لماذا تبكي؟ قال: رأيت أثرين على جسد أبي السجاد، أثر على ظهره وأثر على صدره. قال لي: سيدي أنا أعرف أثر اللي على ظهره، هذا أثر الجراب الذي كان يدور به على بيوتات المدينة لإطعام الجائعين، لكن سيدي اللي على صدره شنو هذا الأثر؟ قال: أثر جامعة الأغلال التي أكلت من لحم صدره. حتى لما التقى المنهال، المنهال يقول: رأيت الإمام السجاد ها عند باب الخريبة بالشام يتروح، قلت له: سيدي كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: كيف أصبح وأمسى من رأى عماته سبايا من بلد إلى بلد. منهال قال: لبيك سيدي. قال: أعندك ثوب تعطيني؟ ثوب يعني قطعة قماش. قال: ما تفعل به سيدي؟ قال: أضعه بين الأغلال وبين الصدر. أدخلوه الشام بتلك الحالة، ها؟ تقول الروايات: حافي القدمين، محلل الأزرار، مكشوف الرأس، ينادي: أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبدان، غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزيره، فيا ليت أمي لم تلدني. بعضهم يستكثر يقول لي: شنو الإمام يقول ليت أمي لم تلدني؟ أما قالت مريم المعصومة: ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ترى الإمام معذور بأبي وأمي، هذا مو تهرب من المسؤولية وإنما بيان لعظم ما حل به. أنت يمكن تتحمل أن ترى أباك مقطوع الرأس، أن تتحمل العذابات، أما من يتحمل أن يرى عرضه سبيا من بلد إلى بلد؟ متى قال؟ قالوا: لما نظر إلى ثلاث حالات لم يتحمل بأبي وأمي. الحالة الأولى لما نظر إلى ولده الباقر قد حز الحبل على عنقه، نادى: ليت أمي لم تلد. الحالة الثانية عندما نظر إلى زوجته فاطمة ابنة الإمام الحسن أم الإمام الباقر في الشام، على ظهر الناقة محتارة أتمسك طفلها لئلا يقع على وجه الأرض أم تستر وجهها عن الأعداء المتفرجين. أما الحالة الثالثة عندما نظر إلى عمته الزينة،
تقرع رأسها بكعب الروح. جودة يا ابو الحسنان جودة ولدكم نخاكم يا جدودة ودموعنا على خدودة ترى الجامعة حزت زنودة ترى الجامعة حزت تزنود وين الشوفي يا والدي وراعي الحمي يا عمي وانا علي الاكبر بدر الكمال للتامي قيد يحز بساقي قيد الشراب من دم قيد ثقيل وجامعة قيد ما ليقو.
ولهذا يقول الرواية لما رجع بأبي وأمي يسألون يقول لي سيدي أي المصائب عليكم أشد؟ قال الشام. ما وقع بصري على عمة من عماتي إلا وتذكرت دخولهن إلى مجالس الظالمين. 35 سنة بأبي وأمي، بل الرواية عن الإمام الصادق 40 سنة ما قدم له طعام ولا شراب إلا وبله بدموعه. يقول له الغلام سيدي ألا تأكل ألا تشرب؟ قال أأكل وابن رسول الله قتل جائع. أأشرب وابن رسول الله قتل عطشانا. ما قدم له زاد وتهنى به بأبي وأمي إلى أن جاءت النوبة إلى الوليد بن عبد الملك. لم يتحمل وجود الإمام ولا بكاء الإمام ولا إعلان الإمام لمظلومية الحسين بأبي وأمي. قال لا راحة لي في الدنيا وعلي بن الحسين حي موجود. فأوعز إلى أخيه سليمان أن يدس السم إلى مولانا. تقول الرواية فلما سر السم إلى بدنه وقع طريح الفراش يقبض يمينا ويبسط الشمال. تعرف المسموم؟ المسموم لا يتهنى بطعام ولا شراب ولا يرتوي بزاد. تقول الرواية لما دنا منه الأجل أمر ولده الباقر بأن يخرجه إلى حرم الشمس في إيوان البيت. لماذا أبت؟ يريد أن يتعزى بعزاء أبي عبد الله الحسين. تجمع الأولاد من حوله، هذا ينادي وسيدا، ذاك ينادي وأبتا، أوصى بوصايا، سلم ولده الباقر مواريث النبوة والإمامة، نادى في دعة الله في أمان الله، فلم يزل يذكر الله تعالى حتى قرأ سورة الواقعة، ثم مدد رجله وأسبل يده وعرق جبينه وسكن أنينه وأطبق وفاضت روحه المقدسة. مضى مسموما مألوما مهموما أنا من مناد وعليا والسيدة. ارتفعت الضجة من بيت الإمام كل ينادي وأبت.
قعدي يا زهرة غمض عيون السجاد من عظم سما يا بتول ذاب لفة من بعد عين ضايعة هاتيك لولاد كل اليتامى ضايعة من بعد عين يوينه الكرار ميجي يشوف حاله ويشوف ابن عبد الملك بالسم غال ضيع يتامى اللي تربت في ظلاله كل اليتامى ضايعة من بعد عين وزين العباد الغسلة باقر علوما وساعة جهازة حاضرين أهله قاما وما أبو حسين غسلة من دموما مرمي ثلاثة أيام جسم مجدلين لما شيل الجنازة الإمام إلى بقيع الغرقان خرجت المدينة عن فكرة أبيها كل ينادي وإمامه شالوا ابن عشال البقيع شبول واسباع حاطت النسوة بروضة مكسرت لضلع سمعوا ونين أم البتول أباطن القاع تنادي يا خلق الله اشتعل قلبي بسعيرة لحد بقبرة وقاملة ابني واري حط بقبرة وصاحب عياله ومواله لما انقضوا كلهم من وداع بواكي قام ابنه الباقر لحد على الشفيرة يلحد أبوه بحفرته ومن القلب ذاب ولا شاف طعن بجثته لا عاين صوار ولا شاف ضربة بالجسد لا شلعن الشاف لا شاف من الخيل أضلاع كثيرة يا سعد الله قلب ابو محمد السجاد من عادي لحد والده ويدفن الاجساد 70 جثة اللي دفنها كهول واولاد الهي من حسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله شاف مرضانا داو جرحانا فك أسرانا رد غرباءنا أهلك ظالمينا ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدام الحسين ولي الجميع ثواب الفاتحة.